الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يصادف هذا اليوم ذكرى وفاة عالم الهدى السيد المرتضى رضوان الله عليه في سنة 436 للهجرة، وكذا يصادف مرور أسبوع على وفاة المرجع الديني آية الله العظمى السيد الروحاني رضوان الله عليه. وبهاتين المناسبتين أحببنا أن نذكر أنفسنا والمؤمنين ببعض ما يجب التنبه إليه في مثل هذه المناسبات. النقطة الأولى قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا يخفى على أحد أن الإسلام له مظهر وله جوهر، بمعنى أن للإسلام لبا وقشرا، وإن كان لفظ القشر مما يتسامح في إطلاقه عادة، لأن إطلاق لفظ القشر إنما يطلق على الأشياء التي لا قيمة لها، لكنه في إطلاقنا هنا لا يراد به هذا المعنى، وإنما المراد به معنى أساسي، وهو أن اللب والجوهر إذا فقد قشره وظاهرا فقده أيضا. لو تصورنا فاكهة ما محتوية على قشر وعلى لب، لو قشرت فسد لبها، لو ترك مع الزمن لفسد. هذا معنى أن القشر هو في ظاهره قشر، لكنه في الواقع يحافظ على ذلك اللب، يحافظ على ذلك الجوهر. فلا يصح أن يقال أنها المسألة قشرية، هذا ظاهر، تعبير بعضهم الإيمان في القلب. يقول لك هذا الظاهر لا ينبغي عن إيمان، يقول الإيمان داخل، لا، الإيمان مثل ما هو داخل خارج أيضا، اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ويقارن بالمكان. أما أن تقول الإيمان في القلب وخارج بعيد عن السامع فسق ونجوم، فهذا تناقض بين وتضاد فاحش. مثل ما هو مطلوب منك أن تعتقد في داخلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله إلى آخر الأعمال الجوامحية مطلوب منك ايضا ان تحافظ على ما يظهر هذه الاعمال، ان تحافظ على ذلك القشر. لا تقول القشر منهم، لا تقول المظهر منهم، ما دمت معتقدا في داخلي فلا يهم ما، لا، حتى لباس الانسان يحكم شخصيته. طريقة نفسه اللي هي امر ظاهر تتحكم في طريقة تفكيره وفي طريقة مشيته وفي الى اخره. فاذا تلاحظ انت في الشخصيات، في دراستك للشخصيات، اكو ترابط بين مظهره وبين جوهره، الا المنافق والعياذ بالله. يعني اذا اعتقد في داخله بشيء تشوف هذا الشيء ينعكس على مظهره. متدين يعني يلبس لباسا يوائم متدينا، يبتعد عن الالبسه المحرمه ويبتعد عن المظاهر المحرمة. حتى عندنا في الفقه مبحث يسمى بلباس الشهرة. تعرف شنو معنى لباس الشهرة؟ يعني اللباس الذي يشهر صاحبه او يشتهر من خلاله صاحبه. لباس متميز يحرم هذا اللباس. مشهور فقهاؤنا قالوا بحرمة هذا النوع من اللباس. يعني انت لازم تكون من عامة الناس، مظهرك كمظهر عامة الناس، لا تكون متميز في الوسط الاجتماعي. الشعائر الدينية في مجملها موضوع اساسا للمحافظة على هذا الجوهر، على جوهر الدين. قضية الامام الحسين صلاة الله وسلامه عليه كما انها عبرة عبرة. قضيته عبرة بمعنى المنهج، بمعنى الفكرة، بمعنى النهضة، بمعنى القيم التي قام من اجلها الامام الحسين صلاة الله وسلامه عليه. لكنها ايضا عبرة بمعنى تلك الدمعة المنتكبة، بمعنى هذا العزاء الذي يقام، الى اخر ما يمكن ان يذكر في قضية الشعائر الحسينية. ولا يصح منا ان نتنازل عن هذه الشعائر تحت حجة او اخرى، لانها على امتداد الزمن هي التي حافظت على قضية الامام الحسين متوهجة في صدور الناس. هل منبر وهل جمعة وهل خطيب وهل عزاء وهل مواكب هي التي حافظت على هذه الشعلة متقدة في النفوس؟ لا تقول لقضية الإمام الحسين قضية قيمة في الداخل، لا، هالقيمة اللي في الداخل بحاجة ولا حصل خارجي. وكذا إصرارنا على الاحتفاء بالمناسبات الدينية يأتي من هذا الباب. ومتى ما رأيت مجتمعا لا يهتم بمناسباته الدينية معناه وجود خلل في داخل هذا المجتمع. أمس أولا يمر علينا مولد النبي صلى الله عليه وآله، وكأن هذا المولد لا يعني أحدا من الناس. لما يتزوج واحد من أبنائنا الزينة تطغى والياقوتات تطلع والطبل والزمر في كل مكان احتفاء بزواج هذا الابن او هذا الاخ او الى اخره، ويمر مولد النبي نبي الرحمة، ولا كأنه مولدا قد مر، لا احتفال لا احتفاء لا مباركة. وإذا صار احتفال كم نفر يحضروا، وكان الله غفورا رحيما. هذان شعائر الله يشعرك بالله، يذكرك بالله. ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. يعني لا تظنن أن قضية الشعائر قضية خارجية، لا، تنعكس على تقوى القلب. نروح إلى الوفيات بعد ما نريد نتطرق إلى بقية مواليد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. إن من مصائب الدهر يمر بعض الموالد دون ذكر، يعني الواحد ما يعرف أن هذا اليوم مولد أو غيره. يتمر الوفيات كذلك، ولا شيء يشعر أن هذا المجتمع مجتمع منتمي. التعطيل في محرم الحرام. سابقا يعني الجالسين في اغلبهم يذكرون من اول محرم الى 13 محرم كثير من الارشاد جاهلا صدقا يوهم بمرحلتنا تحرم، التلفزيون يصير حرام، معلوش يصير حرام، كثير من القضايا اللي تنبئ عن الفرح وتنبئ عن السرور تحرم في محرم. حتى الخمار بعد السامعين يبطل شرب خمر المحرم، وكثير من المحرمات ترتبط بمحرم. اليوم تجي ليلة عاشر من محرم وإذا كثير من البقاليات فاتحة، وكثير من وين الحزن، وين الشعار الذي يدل على أن هذا المجتمع مجتمع منتمي إلى مذهب أهل البيت. شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. لازم ينعكس على هذا المجتمع شعار الفرح وشعار الحزن، مو فقط إشعار، لا، تقوى القلوب. ينعكس ذلك على تقوى الإنسان، على جوهر الإنسان، على لب الإنسان، يحافظ على هذا الجوهر. أما إذا تركت القشر فسد اللب وانتقض الجوهر. يميت مرجع ديني تقلده طائفة كبيرة من هذه المنطقة وغيرها من مناطق الشيعة، تريد تشوف إحساس إشعار أن كلمة في الإسلام قد سلمت، أن عالما قد فقد من الوسط الديني، أن فقيها من فقهاء آل بيت محمد صلى الله عليه وآله قد افتقد. وين نشوف؟ وين الإعلام؟ وين الإشعار؟ هذا من تقوى القلوب. موت العالم فقد العالم فلمه لا يسدها شيء. أي عالم أيضا مرجع، يعني يرجع الناس إليه في تقليدهم. فقيه أثنى عمره في دراسة كتب وأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مجتهد. تريد تشوف في المجتمع إشعار، فواتح، نواح، ولا كأنه. وكلكم لاحظتوا أوليس هذا، أوليس فقد هذا العالم سلمة ينبغي أن نحزن لها؟ أوليس نقصا ينبغي أن تتقرح نفوسنا له؟ أو كأنه أي شخص عادي توفي، بل حتى هذا أن يحفظ، لأن الشخص العادي اللي توفى أيضا تقام إلى فواته والناس تروح تعزي بعضها فيه، أو يعزى أقارب الميت. لا يصح ترك ذلك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. هذا أولا. النقطة الثانية، علينا في مقابل مفهوم المرجعية أمران، وأنا أتكلم عن المرجعية هنا كمفهوم بغض النظر عن مصادر ذلك المفهوم، لا أتكلم عن أفراد بعينهم، وإنما أتكلم عن مفهوم المرجعية، عن هذا المنصب، عن منصب المقلد، منصب المرجع، منصب الفقيه الذي يرجع إليه الناس في أخذ أحكامهم الشرعية. ما ينبغي علينا تجاه هذا المفهوم أمران رئيسيان، ولا أود التطرق إلى أكثر من ذلك. الأمر الأول، الاحترام والتقدير. ولا أريد هنا أن أسرد تلك الطوائف من الأحاديث المؤكدة لاحترام العالم، ومنها الحديث المعروف عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أمرت أحدا بالسجود لأحد لأمرت مستضعفي شيعتنا بالسجود لمن ينقل لهم علوم آل محمد. هذا السجود الذي لا يصح لغير الله جل وعلا، لو صح لأحد لصح للعالم. هيك إن الملائكة لتضع أو لتبسط أجنحتها لطالب العلم، والحيتان في الماء تستغفر، إلى غير ذلك من الأحاديث اللي تتكلم عن منزلة طالب العلم فضلا عن الفقير، فضلا عن المرجع، فضلا عن المستنبط، فضلا عن من عمر في الفقه وقضى شطرا كبيرا من عمره 50 60 70 سنة عاكف على هذه العلوم. احترام وتقدير بغض النظر عن موضوع التقليد، قلد من شئت وفق الموازين الشرعية، لكن احترم الجميع. احترم الجميع لأن الجميع عالم بغض النظر عن الاجتهاد. عالم تجي تتكلم مع بعض الاشخاص تقول لنا فلان ما ثبت اجتهاده، مو عالم، مو مفكر، مو كاتب، مو طلبة، هذا مو فاضي، كل هذا لم يثبت، مو يؤمن، والمؤمن لا تجوز غيبته. لا تحترم لا تقدر، بس لا تجد خلود. احترام تقدير ينبغي ان ينعكس على الظاهر في كلامك عن هذا العالم، في جلوسك في مجلس العالم، في طريقة تحدثك اليه، في كل امر من الامور. وراجع في ذلك الكتب والأحاديث، وأهم الكتب المذكورة في هذا المجال منية المريد للشهيد رضوان الله عليه في آداب المفيد والمستفيد. إخراج شوف شلون ينبغي أن يتعامل مع هذا العالم، أي عالم كان، أقول بصرف النظر عن موضوع التقليد. قلد من شئت ما دام وفق الموازين الشرعية، قلد من تريد. راجعت أهل الخبرة وتوصلت إلى أن الطلاب من الفقهاء هو الذي ينبغي الرجوع إليه. بس ما معنى ذلك إسقاط للبقية؟ ما معنى ذلك تشهير بالبقية؟ وإلا لجاز لكل أحد لا يقلد شخصا أن يسقطه عن الاعتبار. لا يصير منا ذلك. الاحترام والتقدير للمجموع، انت قلت فلان او ما قلت بالمناسبة وفاته ينبغي ان تحذر. من لانه قلت، لانه عالم، لانه فقيه، لانه طالب علم وفقده سنة الاسلام، حين نوجه عفاظا الى مجتمعنا في عدم احتفائهم واحتفالهم وتقديرهم لهذه المناسبة، من نوجهه وطائفة؟ نوجهه إلى عموم المجتمع، لأن فقد العالم خسارة للمجتمع بأكمله، مو خسارة للمقلدين فقط. إذن النقطة الأولى الاحترام والتقدير، بل التقديس، مو التقديس اللي يطغى ويوصل الانسان الى مرتبة المعصومية. لا معصوم بعد 14 معصوما في تاريخ الاسلام. بس اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، حتى لما اريد اناقش موقف نناقشه بادب من تدوين حدود الشرع. احنا مأمورين بتقدير واحترام المؤمن، فما بالك بالعالم؟ ما بالك بالمجتهد؟ ما بالك بالفقيه؟ ثانيا، في موضوع التقليد ارجع الامر الى اهل الخبرة ولا تخوضوا مع الخائضين. فعلاً لقد هجرت وهجرت حتى بان من هزالها كلاها وحتى استامها كل مثلتي. صار موضوع المرجعية والحديث عن اختيار المرجع على لسان كل جاهل وأحمق. من تكون يا أغا؟ علامة الزمان، تنقطع عمرك انت في الحوزات العلمية حتى تجي تتكلم ان فلان اعلم او فلان اعلم. من يستطيع تشخيص الاعلم غير اهل الخبرة ان مقضين اعمارهم في دراسة علوم آل محمد؟ ثم يجي واحد من عامة الناس ما فقر الله في كتابه آية وما أثقل من أحاديث أهل البيت حديثا، ويجي يتكلم فلان مجتهد وفلان مو مجتهد، فلان أعلم وفلان مو أعلم. من اصطلاح أهل البيت مثل الصوت والجرادة، أو راح سنة وسنتين درس رجع كأنه أصبح علامة زمنه، أصبحت إمام المسجد معاشر النسيان قبلنا يدي خلاص. هذه أمور مشكل. أهل الخبرة، وهم أهل الخبرة يتوقفون، ما حطوهم في رقابهم ذمم مواقف يحاسب عليهم الإنسان يوم القيامة. أنت تشوف الناس تخوض فتخوض مع الخائضين. بعد رحيل صاحب الجواهر رضوان الله عليه الشيخ محمد حسن النجفي، هو كان مشير من بعده للشيخ الأنصاري للمرتضى، هو كان معروف فلما جاءوا إلى الشيخ الأنصاري وطلبوا منه التصدي لموضوع المرجعية، أجابهم بهذا المنطق أنه أنا أقول بوجوب تقليد الأعلم، وأيام دراستنا في كربلاء على يد شريف العلماء كان يزامنني في الدرس شخصا أعلم مني من سعيد العلماء. من هو سعيد العلماء؟ غزة قزوين، وسدوا رحالهم إلى قزوين بناء على أن سعيد العلماء أعلم من الشيخ الأنصاري. إجوا إلى قزوين وتحدثوا مع سعيد العلماء بما قاله لهم الشيخ الأنصاري. احنا رجعنا للشيخ الأنصاري بعد طهر الجواهر وطلبنا منه التصدي لموضوع المرجعية، فأجابنا بأنك الأعلم من أيام الدراسة في كربلاء. سعيد العلماء قال صحيح، هذا قبل 20 سنة أيام كنا ندرس، بس أنا جئت إلى قزوين وانشغلت بالأعمال الاجتماعية وتأسيس المشاريع، والشيخ المرتضى واصل بحوثه وعلمه، فهو الآن أعلم. أرجعوا إليه في التقليد، وظلت الوفود رايحة جاية، وبين قزوين والنجف من الحمام ينزفه، ولا سيارات كانت شغالة، بس مو كل واحد كان بضرس قاطع يتكلم في موضوع من الأعلام. في زمن من الأزمنة بعد وفاة كاشف الغطاء الكبير رضوان الله عليه، رشح للمرجعية 70 مجتهدا، واختلفت النجف في من الأعلم من السبعين، ومن بينهم ابن الشيخ كاتب الغطاء. في تلك السنة زار النجف المحقق القمي صاحب القوانين رضوان الله عليه، فاحتكموا إليه لتعيين الأعلم من علماء النجف، فوضع 70 سؤالا قال ودوه إلى كل مرشح، ومن خلال الأجوبة الأحسن من هو الأعلم. فزعها ثم جيء به أو جيء بأول جواب للشيخ علي كاتب الغطاء، ابن الشيخ كاتب الغطاء الكبير شغال المعاصر خالي قديم. فقال المحقق القمي هذه إجابة أجهلهم أو أعلمهم، لأنه أجاب على 70 سؤالا وهو قائم على الحوض يتوضأ للوضوء لصلاة المغرب، وهو يتوضأ أجاب على 70 مسألة وأرجع الجواب. فحسن المحقق القمي بعد اطلاعه على الأجوبة أنه هو الأعلى. هذا المحقق القمي بعد أن بلغ من الكبر مبلغا كبيرا في 90 من عمره كان السيد محمد المجاهد الذي يقتل المجاهد من جهاده الروس، قاد حملة جيشا لمحاربة الروس، انطلق من كربلاء إلى أذربيجان الحالية لطرد الروس الغزاة من إيران. في قصة طويلة انكسر على أساسها جيش السيد محمد المجاهد وتوفي مهموما حزينا على أثر هذه النكسة. شاهدنا السيد محمد المجاهد يعد بالنسبة إلى المحقق القمي طالب من الطلبة، لما مر بقوم واجتمع بالمحقق القمي قال له المحقق القمي بالنور اثمر علي وباحثك في بعض المسائل
قال له قال اريد تحكم بعد مجتهد او زالت عني ملكة الاجتهاد، لاني كبرت في السن واخشى انه انا بعد ما عندي قدرة على الاستنباط، فتعال الليلة باحثني حتى نقرر او تعطيني الرواية اني مجتهد لا زلت او. فنزولا عند رغبته والحاحه استجاب السيد محمد المجاهد وتضاحك، ثم فعله الموجل كلمه انه شو رايك مجتهد او لا؟ قال له اذا انت مجتهد فكل المجتهدين، اذا الاجتهاد هذا اللي عندك فلا انا ولا غير المجتهدين. الشاهد يشوف التدقيق، شوف الورع، يجي واحد من صعب الدنيا يريد يتكلم عن من المجتهد ومن غير المجتهد ومن الاعلم ومن غير الاعلم، وفلان ينبغي تقليده وفلان لا ينبغي تقليده، من وين تتشخص على ظل الفرس؟ من وين؟ ما انت من انت؟ ما انت؟ ما تحسن حتى تجي تخوض وتتكلم اسلام اعلم واسلام مو اعلم؟ ارجع الامر الى اهل الخبره، ولا تضعوا المسائل في اعناقكم فتاتوا يوم القيامه مسؤولين، وقفوهم انهم مسؤولون. تتحمل انت لما تجي يوم القيامه وتسال على اي مبنى تهجم على العالم الفلاني، وعلى اي مبنى تكلمت عن العالم العلاني؟ يقول السيد المرعش رضوان الله عليه وقدس الله نفسه، يقول اذا كان غيبت الانسان المؤمن جعلها الله بمثابة اكل لحم انسان. شنو الآية؟ أيود أحدكم أو أيحب أحدكم أن يأكل لحمها فيه ميتا فتلقوه؟ كأنك تنهك في لحم أخيك وهو ميتا. يقول هذا الإنسان العادي غيبته تعني أكل لحمه ميتا، أما غيبة العالم فهي أكل لحم الأخي من كان مسلما. تصور تأكل لحم أخيك وهو الإنسان الميت وهذا اللحم مسموم، لعله استقى هذا المعنى من رواية الماء، فتتعرض نفسك للمحاسبة. قلد من شئت لكن احترم المسموم، ولا تخذ في موضع اجتهاد احد او اعلمية احد، استفهم استفسر وارجع الامر لاهل الخبرة. هذه النقطة الثانية، وكان بودنا ان نتحدث عن نقطة ثالثة اهم، وهي لماذا ينبغي علينا ان نحترم هذا المفهوم وان ندافع عن هذا المفهوم، لعلنا نوفق لإتمام هذا البحث في الليلة المقبلة إن شاء الله. أقر الله لنا ولكم وعصمنا وإياكم من الزلل، إنه على كل شيء قدير. فرحم الله من قرأ الفاتحة وأهدى ثوابها إلى هذين العلمين، علم الهدى السيد المصطفى والسيد الروحاني رحمهم الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سبحان الله.